بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض. كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اجعل عملي هذا خالصا لك، اللهم إني أسألك أن تنفع به وأن تثيبني عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد معلم الخير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله. هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب صيد الخاطر، أسأل الله أن ينفع به، وأرجو ممن انتفع منه أن يدعو لي بالخير ويدعو لمؤلفه ولمحققه ولناشره، وأن يكون لهم من صالح الأعمال التي يستحق صاحبها الثواب. مكة المكرمة، غرة سنة 99 و300 ألف للهجرة. الشيخ علي الطنطاوي. المقدمة: كنت أعمل في بغداد نحو سنة 36 و900 ألف للميلاد، أدرس العلوم الشرعية في الأعظمية، وأقيم فيها منفردة، فكنت إذا طال علي الليل وأوحشت الوحدة أفزع إلى مكتبة الكلية، أستعير منها الكتاب بعد الكتاب، أنظر فيه، فأطالع بعضها وأكتفي من بعضها بتصفح أوراقه والإلمام بموضوعاته، والبعض أدرسه وألخصه، وبعض أختار منه. وكان فيما استعرت منها كتاب بلغ من إعجابي به أن استبقيته عندي إلى أن فارقت الكلية، أقرأ فيه كل يوم، فلا أمل القراءة فيه، ولا تخلو نظرة فيه من موعظة أتعظ بها، أو فائدة أستفيدها، أو طرفة آنس بها. وفيه فوق ذلك تحليل للنفوس، وفيه وصف للمجتمع في أسلوب مبتكر وطريقة في التصنيف لا أعرفها لأحد من المصنفين. وكان الكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي. 2، وفي هذا الاسم توفيق عجيب، ذلك أن الخواطر لا تفتأ تمر على الذهن كأنها الطيور التي تجوز سماء الحقل، تراها لحظة ثم تفتقدها، فكأنك ما رأيتها، فإذا أنت اصطدتها وقيدتها ملكتها أبدا. لذلك جعل المؤلف هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر، فكان الاسم نفسه نفحة من نفحات العبقرية، وقد قلده فيه أحمد أمين، فسمى ديوان مقالاته فيض الخاطر، وشتان ما هما. ولو أن كل عالم، بل لو أن كل متعلم قيد ما يمر بذهنه من الخواطر لكان من ذلك ثروة له وللناس، يعود هو بعد سنين إلى ما كتب، فيرى فيه تاريخ تفكيره، ويجد فيه ما افتقد من نفسه. والإنسان أبدا في تبدل، يذهب منه شخص ويولد شخص، وحينما تقرأ وأنت شيخ خواطرك التي سجلتها وأنت شاب، تجد شيئا غريبا عنك، كأنك ما كنت أنت صاحبه، وكأنه خطر على بال غيرك. ثم إنه إن كان عالما أو مفكرا كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن، كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن ككتاب ابن الجوزي. ثلاثة، فلما عدت إلى دمشق فتشت عن نسخة من الكتاب، وكانت نسخة نادرة من تلك الأيام حتى وجدتها، فجعلت أنظر فيه دائما، ورآه أخي ناجي القاضي الشرعي فأولع به ولازم مطالعته حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب، ووضع العناوين لفصوله واتخذ له فهارس يصنع ذلك لنفسه لا يفكر في طبعه ولا في نشره. فلما رأيت ذلك ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا فكرت في نشره، وكان في الكتاب كثير من التحريف والخطأ، ففتشنا عن نسخ منه مخطوطة، وأمدنا الصديق الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات بها، فاشتغل أخي ناجي بمقابلة المطبوع عليها وحققه ما استطاع، وإن لم يسلم من كثير من الغموض ومن آثار تحريف النساخ، لأنه لم يجد نسخة مخطوطة صحيحة يعتمد عليها. وكان عملي فيه أن راجعته فرأيت المؤلف رحمه الله يتبع في كل خاطرة وحي الساعة كما يقولون، يسجل ما يخطر على باله، فيقع أحيانا في تناقض، يسوق الرأي قد ساق من قبل ضده، ويذم شيئا كان قد وقع هو فيه، ويأتي بآراء لا يسلم له بها ولا يجوز السكوت عنها. فكنت أعلق على ذلك بما أبين به الصواب الذي أعرفه، وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذه وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذ تلاميذه وأين أنا من ابن الجوزي؟ ولكنه الواجب، والغلام إن عرف الحق في مسألة رد فيها على شيخ الإسلام، وقد تلقى أبو حنيفة علمه الذي قاله هو ونسيه من حجام في مكة، وردت عجوز على عمر وهو على المنبر فقبل منها ورجع إلى رأيها. أربعة، وأنا قديم التعظيم لابن الجوزي، قديم الحب له، ولقد كان كتابه في سيرة عمر بن عبد العزيز الذي نشره خالي الأستاذ محب الدين الخطيب سنة 31 و300 ألف للهجرة من أوائل ما قرأت من الكتب، وقد خلف في نفسي أثرا لا يزول، وكان من أسباب الرشاد لي والحمد لله. ولرب كلمة يسمعها الناشئ أو كتاب يقرأه أو إنسان يصحبه يكون سبب دخوله الجنة أو دخوله النار، ويكون بداية سيره في طريق الخير أو في طريق الشر. فلينتبه الشبان لما يقرؤون ولمن يصحبون، ولينتبه قبل ذلك آباؤهم، فليختاروا لهم المدارس التي تعلمهم ما ينفعهم وتثبت عليهم أيمانهم وأخلاقهم وتثبت عليهم إيمانهم وأخلاقهم، ولا يكون ذلك إلا إن كان القائمون عليها والمدرسون فيها من أهل الدين والتقوى والعلم بالشريعة والعمل بما يعلمونه منها. خمسة، رأيت ابن الجوزي في هذه السيرة مؤرخا جامعا واسع الرواية، ثم قرأت له تلبيس إبليس فوجدت فيه محدثا فقيها ناقدا بصيرا يزن الناس بميزان السنة الصحيحة، فيرفع من يرجح في هذا الميزان، ويخفض من يكون مرجوحا، لا يبالي في الحق كبيرا ولا صغيرا، ولا يخدعه عن حقيقة المرء سعة جاهه وشهرته بالصلاح. ولقد كان هذا الكتاب أول ما نبهني إلى انحرافات بعض الصوفية عن طريق السنة. ثم قرأت له كتاب الأذكياء الذي جمع فيه من أخبار أذكياء الملوك والقضاة والأطباء كل معجب مطرب. وقرأت له كتابا في أخبار الحمقى والمغفلين، فيه من النوادر والطرائف ما يضحك الحزين. ولما أراد صديقنا يومئذ الأستاذ حسام الدين القدسي أن يطبع كتابه في أخبار الظراف والمتماجنين، كلفني أن أقدم له بكلمة فكتبتها، وهذه المقدمة من آثار الشباب التي لا أرتضيها، وقد كتبتها سنة طبع الكتاب وهي سنة 47 و300 ألف للهجرة، أي قبل ثلث قرن كامل. وعجبت من كثرة الموضوعات التي ألف فيها، ثم رأيت كتاب عقود الجوهر في تراجم من لهم 50 تصنيفا فأكثر لجميل العظم، وقد ذكر ابن الجوزي وعد من مؤلفاته 129 مؤلفا، فازداد عجبي منه وإعجابي به. وقرأت ترجمته في البداية والنهاية، فرأيته يصفه بأنه أحد أفراد العلماء، برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو من 300 مصنف، وكتب بيده نحو من 200 مجلد، وله في العلوم كلها اليد الطولة والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو، وله من المصنفات في ذلك كله ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها، منها كتابه في التفسير المشهور بزاد المسير، وله تفسير أبسط منه أي أوسع لكنه ليس بمشهور، وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي، وله كتاب المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم في 20 مجلدا. وقد أوردنا، يقول ابن كثير في كتابنا هذا، كثيرا من حوادثه وتراجمه، ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخا. ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبة. 7. وقال ابن خلكان إنه كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، صنف في فنون كثيرة، منها زاد المسير في التفسير 4 أجزاء أتى فيه بأشياء غريبة، وله في الحديث تصانيف كثيرة، وله المنتظم في التاريخ وهو كبير، وله الموضوعات في 4 أجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع، وله تلقيح فهوم الأثر على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة، أي على طريقته ومنهاجه، وله لقط المنافع في الطب. وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا، والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة، فكان ما خص كل يوم 9 كراريس. وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل، ويقال إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل منها شيء كثير. أوصى أن يسخن به الماء الذي يغسل به بعد موته، ففعل ذلك فكفت. وقال الحافظ الذهبي: ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. قال ابن تيمية: عددت له أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. الهامش ابن رجب في الذيل، انتهى الهامش. وقال الموفق المقدسي: كان ابن الجوزي إمام عصره في الوعظ، وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب فنون، وكان يدرس الفقه ويصنف فيه، وكان يدرس الفقه ويصنف فيه، إلا أننا لم نرضى تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها. الهامش لم يرضى عنه رغم عصبيته للحنابلة وتحامله على الأشاعرة، فماذا لعمري يقول عنه لو كان معتدلا؟ انتهى الهامش. 8. ويقول ابن الجوزي نفسه في لفتة الكبد: وقد علمت يا بني أني صنفت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، والتاريخ 20 مجلدا، وتهذيب المسند 20 مجلدا، وباقي الكتب ما بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. وقال القطيعي أو القطيعي: ناولني ابن الجوزي كتابا بخطه فيه فهرسة مؤلفاته كلها، وقد عرض في صيد الخاطر لذكر طائفة من كتبه، منها لقط المنافع في الطب ذكره في الفصل 53، ذم الهوى الفصل 63، تلبيس إبليس الفصل 71 و200، وفي الفصل رقم 247 و308 و312، كتاب الأذكياء في الفصل رقم 184، المنتظم أو المنتظم في الفصل رقم 8 بعد 300، أخبار الحسن وأخبار سفيان الثوري وأخبار إبراهيم ابن أدهم وأخبار بشر الحافي وأخبار أحمد بن حنبل وأخبار معروف الكرخي وكتابه في أغاليط الغزالي في الإحياء في الفصل رقم 336. 9. وقد عابوا عليه أشياء. الهامش الذيل لابن رجب، انتهى الهامش. وقد عابوا عليه أشياء، منها كثرة أغاليطه في تصانيفه، وعذره في هذا واضح، وهو أنه كان مكثرا من التصانيف، فيصنف الكتاب ولا يعتبره، بل يشتغل بغيره، ولربما كتب في الوقت الواحد تصانيف عديدة، ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. وقد ينقل من التصانيف في علم من غير أن يكون متقنا لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث، ولهذا نقل عنه أنه قال: أنا مرتب ولست بمصنف. وكان إذا رأى تصنيفا أعجبه صنف مثله في الحال، وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل لقوة فهمه وحدة ذهنه، فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدم. 10. أما منزلته في الوعظ فما أعرف من يدانيه فيها، ولقد قرأت سير عشرات من أساتذة الوعظ، فما رأيت من أوتي من قوة العارضة وحسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس ما أوتيه ابن الجوزي. ولم يكن الوعظ في صدر الإسلام صناعة، ولا كان في الناس من ينقطع إليه ويعرف به، ولم تكن تعقد له المجالس ينصب للوعاظ فيها الكراسي ويجتمع فيها الآلاف من الناس، بل كان الرجل يلقى العالم فيسأله الموعظة فيعظه بكلمة تخرج من القلب لا يعمد فيها إلى تجويد عبارة ولا إلى تحسين لفظ، ثم نشأت طبقة اتخذت الوعظ حرفة وعقدت له المجالس وخلطت فيه السنة الصحيحة بالإسرائيليات والرواية بالخطابيات. وكان هؤلاء الوعاظ يعرفون أو يعرفون بالقصاص الهامش، وقد ظن شفيق جبري أن القصاص مثل إسكندر دوما وأضرابه، فخبط في الكلام عنهم في كتابه عن الأغاني خبط أعشى في ليل بهيم، انتهى الهامش. فما كان عصر ابن الجوزي حتى صار الوعظ فنا له قواعده وله أصوله، واتسعت مجالسه وارتفعت منزلة أهله، حتى رووا أنه حضر مجلس ابن الجوزي 100,000، ولست أدري كيف كانوا يسمعون صوته ويفهمون عنه. 11، فلما كانت خلافة المستضي قوي اتصال ابن الجوزي به، وصنف له الكتاب الذي سماه المصباح المضيء في دولة المستضي، ولما خطب له بمصر وانقطع حكم العبيديين الذين يدعون بالفاطميين ألف كتاب النصر على مصر، وحضر عنده وقرأه عليه، ثم أذن له أن يجلس للوعظ في باب بدر في البلاط وأعطاه مالا. 12، وتحت أيدينا وثيقة نادرة المثال فيها وصف مجلس من مجالس وعظه حضره الرحالة النبيه الثقة وسجله في رحلته القيمة، هو ابن جبير الأندلسي الذي قدم بغداد 850 للهجرة، وحضر مجالس ابن الجوزي قبل وفاته 17 سنة، وقد كان عمره يومئذ 77 سنة. قال: ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له بكرة يوم الخميس بباب بدر في ساحة قصر الخليفة، ومناظرة مشرفة عليه. وهذا الموضع من حرم الخليفة، وقد خص ابن الجوزي بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الهامش، أي النوافذ والشرفات، ليسمعه من تلك المناظر الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم، ثم يفتح الباب للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر. وجلوس ابن الجوزي بهذا الموضع كل يوم خميس. فبكرنا لمشاهدته وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم، فصعد المنبر وأزاح طيلسانه عن رأسه متواضعا لحرمة المكان، وقد تسطر قراء القرآن أمامه على كراسي موضوعة الهامش، أي جلسوا صفوفا كالأسطر، انتهى الهامش. فابتدروا القراءة على الترتيب، فشوفوا ما شاءوا وأطربوا ما أرادوا، وبادرت العيون بإرسال الدموع. فلما فرغوا من القراءة وقد أحصينا لهم 9 آيات من سور مختلفات، صدع ابن الجوزي بخطبته الزهراء، وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات، ومشى في الخطبة على فقرة آخر آية منها في الترتيب إلى أن أكملها. وكانت الآية: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس. فتمادى على هذا السين، وحسن أي تحسين، فكان يومه هذا أعجب من أمسه الهامش. وكان قد وصف مجلسه الأول في رحلته، انتهى الهامش. ث- ثم أخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته، وكنى عنها بالستر الأشرف والجناب الأرأف. وكان الخليفة يومئذ الناصر الذي جدد شباب الخلافة العباسية بعد الهرم، ثم شرع يسلك سبيله في الوعظ. كل ذلك بديهة لا روية، الهامش أي ارتجالا لا إعدادا، انتهى الهامش. ويصل كلامه في ذلك بالآيات التي كان قرأها القراء من قبل في المجلس، فأرسلت وابلها العيون وأبدت النفوس سر شوقها المكنون، وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين. الهامش الاعتراف من شعائر النصرانية، أما الإسلام فيرغب المسلم بستر الذنب والتوبة منه لله وحده، انتهى الهامش. وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين، وطاشت الألباب والعقول وكثر الوله والذهول، وصارت الناس لا تملك تحصيلا ولا تميز معقولا ولا تجد للبصر سبيلا. ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة التشويق. بديعة الترقيق تشعل القلوب وجدا، ويعود موضعها الغزلي وجدا، الهامش الوعظ في سنة الإسلام بالآيات والأحاديث لا بأشعار الغرام، انتهى الهامش. وكان آخر ما أنشده من ذلك: أين فؤادي أذابه الوجد، وأين قلبي فما صحى بعد، في أبيات لم يزل يرددها، والانفعال قد أثر فيه، والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه، إلى أن خاف الإفحام فابتدر القيام ونزل عن المنبر عجلا، قد أطار القلوب وجلا، وترك الناس على أحر من الجمر، يشيعونه بالمدامع الحمر، فمن معلن بالانتحاب ومن متعفر بالتراب، فيا له من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد من رآه. قال: وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطي من امتلاك النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل ثلاثة عشر: وهذا وصف لمجلس آخر من مجالسه كتبه ابن الجوزي بقلمه، قال: وسألني أهل الحربية، الهامش الحربية ضاحية في بغداد، انتهى الهامش. وسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلسا للوعظ ليلة، فوعدتهم ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول، الهامش أي سنة 69 و500 للهجرة، انتهى الهامش. وانقلبت بغداد، وعبر أهلها عبورا زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة، الهامش الاحتفال بنصف شعبان والدعاء فيه بدعة ما لها أصل، انتهى الهامش. فعبرت إلى باب البصرة، الهامش وهو من أبواب بغداد، انتهى الهامش. فدخلتها بعد المغرب، فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة، وصحبني منها خلق عظيم. فلما خرجت من باب البصرة رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤها، فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة، فحزرت بألف شمعة وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء، وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء. وخرج أهل المحال والنساء والصبيان ينظرون، وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء. فدخلت الحربية وقد امتلأ الشارع وأكريت الرواشين. الهامش جمع روشا وهو خص النافذة، انتهى الهامش. وأكريت الرواشين من وقت الضحى، ولو قيل إن الذين خرجوا يطلبون المجلس وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا 300,000 ما أبعد القائل. 14. وهذا وصف مجلس ثالث. قال ابن الجوزي: وتكلمت يوم الخميس 5 رجب من هذه السنة، الهامش أي سنة 69 و500 للهجرة، انتهى الهامش، في قصر الخليفة بعد العصر، وحضر السلطان وأخذ الناس أماكنهم من بعد صلاة الفجر، وأكريت دكاكين، فكان كل موضع رجل بقيراط، حتى إنه أكتري دكان 18 رجلا ب18 قيراطا، ثم جاء رجل فأعطاهم 6 قراريط حتى جلس معهم، وكان الناس يقفون يوم مجلسي من باب بدر إلى باب النوب كأنه العيد. الهامش باب بدر من أبواب قصر الخليفة، انتهى الهامش. ثم ذكر مجالسه 71 بباب بدر، وحضور الخليفة عنده غير مرة، وازدحام الناس من نصف الليل، وكان يعظ هو وأبو الخير القزويني. قال: وكنت أتكلم أسبوعا وأبو الخير القزويني أسبوعا، وجمع عظيم وعنده عدد يسير. ثم شاع أن أمير المؤمنين لا يحضر إلا مجلسي. قال: وبعث إلي بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين: والله ما أحضر أنا ولا أمير المؤمنين غير مجلسك، وإنما تلمحنا مجلس غيرك يوما وبعض يوم آخر. وحدثني بعض خدم الخليفة أن الخليفة حضر يوما المجلس متحاملا لمرض حصل له، قال: ولولا شدة محبتك لما حضر، لما كان اعتراه من الألم. وتكلمت يوم عرفة بباب بدر، فكان مجلسا عظيما تاب فيه خلق كثير، وقطعت شعور كثيرة، وكان السلطان حاضرا. ثم في يوم عاشوراء 72 تكلمت بباب بدر، وامتلأ المكان من السحر، وطلع الفجر وليس لأحد طريق، فرجع الناس وامتلأ الطريق بالناس قياما يتأسفون على فوت الحضور. وكان يوم المجلس تغلق أبواب المكان بعد الظهر لشدة الزحام، فإذا جئت بعد العصر فتح لي، وزاحم معي من يمكنه أن يزاحم، حتى قال أمير المؤمنين: ما هذا الرجل آدمي، لما يقدر عليه من الكلام. 15. قال ابن رجب: قرأت بخط ناصح الدين الحنبلي الواعظ أنه اجتمع في ابن الجوزي من العلوم ما لم يجتمع في غيره، وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع الظراف في بغداد ونظاف الناس وحسن الكلمات المسجعة والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة، وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة والنغمات المطربة وصيحات الواجدين. الهامش: وهذا كله مخالف لطريقة السلف لما يعرفه خير القرون، لم يعرفه خير القرون، انتهى الهامش. وصيحات الواجدين ودمعات الخاشعين وإنابة النادمين وذل التائبين ووعظ وهو ابن 10 سنين إلى أن مات، ولم يشغله عن الاشتغال بالعلم شاغل ولا لعب ولا لها ولا لعب ولا لها، ولا سافر إلا إلى مكة، ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة، ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة. 16. وأعانه على ذلك أنه كان كما قال الموفق لطيف الصوت حلو الشمائل وخيم النغمة أو رخيم النغمة موزون الحركات لذيذ المفاكهة، وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ومن سائر صنوف بني آدم، وأقل ما كان يجتمع فيه 10,000 وأقل ما كان يجتمع فيه 10,000 وربما اجتمع فيه 100,000 الهامش يعني تقديرا لا تحقيقا انتهى الهامش. وربما تكلم من خاطره على البديهة نظما ونثرا، وكان يسمع وعظه مرة الخليفة المستضيء العباسي فالتفت إلى ناحيته وهو في الوعظ قال وقال: يا أمير المؤمنين، إن تكلمت خفت منك، وإن سكت إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك اتق الله خير من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم. وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل أنه ظلم فلم أغيره فأنا ظالم. وكان عمر يضرب بطنه عام الرماد ويقول: قرقر أو لا تقرقر. والله لا ذاق عمر سمنا ولا سمينا حتى يخصب الناس. الهامش: انظر كتابنا أخبار عمر. انتهى الهامش. فبكى المستضي وتصدق بمال كثير وأطلق المحبوسين وكسى خلقا من الفقراء. 17. قال ابن الجوزي في لفتة الكبد: ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال. الهامش: أي كما يصنع المخنثون، أي كما يصنع المخنثون اليوم من ترجيل الشعر وتجعيده وتلميعه وتعطيره وحمل المشط والتشبه في ذلك بالنساء. انتهى الهامش. 18. وكان سر نجاحه في قوة بديهته وسرعة بادرته وحضور ذهنه ونوادر أجوبته، ومع كثرة محفوظه وسعة روايته، ومن أندر الأجوبة أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي بين أهل السنة والشيعة، ورضوا فيما بينهم بما يجيب به الشيخ أبو الفرج، فأقاموا له رجلا وسط المجلس فسأله عن ذلك فقال على الفور: أفضلهما من كانت ابنته تحته. ونزل في الحال حتى لا يراجع، فقالت الشيعة: يريد عليا، لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحته. وقال أهل السنة: يريد أبا بكر، لأن ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن خلكان: ولو جاء هذا الجواب بعد الفكر التام وإمعان النظر لكان في غاية الحسن، فكيف وهو على البديهة؟ ومن أجوبته أن رجلا سأله: أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. وسئل عمن أوصى وهو في النزع، فقال: هذا رجل طين سطحه في كانون. ومن قوله: شهوات الدنيا أنموذج يعرض ولا يقبض، أي أنها أنموذج للذات في الآخرة، يراها المرء معروضة في الدنيا ليختار منها ما يريد اقتناءه فيها، يقدم ثمنها عملا صالحا يشتريها به في أسواق الجنة. وقال في حديث: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أنها طالت أعمار الأوائل لطول البادية، فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل: حث المطي. ومن كلامه: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. ومن مناجاته: إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلني الجنة، فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.